بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. بحثنا في الدرس السابق عن الرواية التي تضمنت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرواية النبوية التي تضمنت أن الله لعن غارس الخمر، أو أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن غارس الخمر في ضمن 10 ملعونين بسبب الخمر. ولاحظنا أن هذه الرواية وإن ادعي أنها مستفيضة، أنه لم يتم عندنا استفاضتها، لكن كان يوجد في آخر البحث احتمال أن الرواية ربما نجد بتنقيب أكثر وفحص أكبر نجد لها بعض الشواهد تناسب استفاضتها، فراجعنا إلى أكثر ما أو تقريبا كل ما يمكن مراجعته في هذا الشأن، وانتهينا إلى أن الرواية بعد المراجعة والتنقيب من القرائن لتقوية صدورها يتبين لنا شدة ضعفها أكثر مما كان سابقا، وذلك للجهات التالية. فقد لاحظنا أن الرواية بنفس المضمون تقريبا قد رواها محمد بن يعقوب خالية عن لعن الغارس بسند تام، فقد روى عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، السند إلى هنا بعد واضح جدا، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه عليهم السلام، قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبايعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه، ولم يذكر الغارس، خصوصا مع اعتبار سند الرواية، فإن عامة رواتها من الأجلاء عدا عمرو بن خالد الذي ذكروا أنه بتري أو زيدي، طبعا ولا مانع من الجمع بينهم، أن واحد يصير هو بتري وزيدي ماكو مشكلة، يعني تقريبا يعني أكو جهة مشتركة، وإن كان البتري قد يطلق مثلا على الإمام لأنده خصوصية، لكن هو في تلك العصور يعني بعد ما متبلور الأمور في أوائل العصور على أي حال. المهم ذكر عن بعض يعني هناك غمز في شخصيته من الناحية الاعتقادية، ولكن المهم أن ابن فضال قد وثقه بحسب رواية الكشي عنه، الرواية التي اعتمدها السيد الخوي أصلا في توثيقه، فصار عمرو بن خالد أيضا ابن فضال، الكشي عند رواية عن ابن فضال أنه وثق عمرو بن خالد، فهنا توثيق ابن فضال بالنسبة أن ابن فضال هو يعني أقدم عصرا من النجاشي بمراتب، فيصير المفروض توثيقه حجة. والسيد الخوي كما تلاحظون يعني في المعجم واعتمد توثيق الكشي الذي يعني رواه عن ابن فضال لعمر بن خالد، وبنى على توثيق عمرو بن خالد. وروايات الحسين بن زيد ابن علوان عفوا عنه عن زيد بن علي، لأن هو عمرو بن خالد طبعا متعدد، يعرف بمن روى عنه، بمن يعني بالراوي عنه والمروي عنه، وهو الحسين بن علوان عادة يروي عن زيد الشهيد رحمه الله رضوان الله عليه، يروي عن زيد بواسطة عمرو بن خالد. فهذه الرواية هي شائعة، يعني شائعة بهالمعنى، يعني متعددة، قد يكون كثيرة أصلا تقدر تقول. ولم نلحظ أحدا طعن في أمثال هذه الروايات لأن فيها عمرو بن خالد. لو كان فيه مشكلة كانت هاي تبين. روايات الحسين بن علوان عن زيد بواسطته وروايات عديدة، وما لاحظنا واحد طعن في عمرو بن خالد. هذا بعد يأكد وثاقته. مرة أنت واحد ما عنده غير رواية واحدة وتعثر على ما يدل على توثيقه، فهنا أنت تقبل من باب الحجية وكذا، وبحسب درجة التوثيق يصير عندك وثوق به أو مثلا ظن بوثاقته. أما من هو شخص عنده روايات عديدة ومحل ابتلاء وفي كتب الفقه ومورد، هنا قابل أن يصير نقد ورد للرواية وطعن، وهذه الرواية ما تنسجم مع رواية أخرى وإلى آخره، ومع ذلك تتلقى رواياته بالقبول، هذا راح يجعله أكثر موضع في موضع الوثوق. فإذا عمرو بن خالد راح يصير معتبر، والرواية راح تصير معتبرة، والرواية خالية من الغارس. خلوها من الغارس يوجب الريب في كلمة الغارس اللي هي محل الشاهد في بحثنا أصلا، والمطلب كله ابتنى على هذه القضية. فإحنا نجي نشوف أنه روايات عديدة موجودة تشبه لها، ما يصير، لازم نركز على وهنا إذا أكو احتمال خلل هنا، ولا أنا أصل المطلب أصل ورود هذه الرواية عن رسول الله ما استبعد جدا، بالعكس يعني لعله هو المطمئن به أنه صادر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الروايات الكثيرة العديدة التي لاحظناها. وكذا روى الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وساقيها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه. ما ذكرنا غارسة أيضا ما، بل إن الصدوق نفسه الذي هو الركن الأساس الذي اعتمد عليه من ادعى استفاضة الرواية، لأن هو رواه ثلاث مرات بطرق متعددة، وهذا المهم، أهم شيء هو رواية الصدوق. هو الصدوق نفسه تعرض للرواية في المقنع دون ذكر غارسها، وأيضا رواه ما ذكر غارسها، فقد قال هو ما تحد قال هكذا، ما ذكر ان ما ذكر الرجال مقنع، يعني ما مبني على ان يذكر دون ذكر غارسها. فقد قال: اعلم ان الله تبارك وتعالى حرم الخمر بعينها، وحرم رسول الله صلى الله عليه واله كل شراب مسكر، ولعن بايعها ومشتريها وآكل ثمنها وساقيها وشاربها. يعني ما ذكر الغارس، طبعا هذا عدم ذكر الغارس مع ترك غيره ما يضعف جدا النصوص، مو مثل رواية الكهف اللي ذكرت كل العناوين عدا الغارس. هاي نقطة أيضا، يعني الاستفادة من عدم رواية الصدوق للغارس مع أنه هو مو بصدد أن يبين كل الرواية وأن يروي الرواية، وإنما أن يشير إلى المضمون. صحيح هو عنده مقتضي قوي أن يذكر الغارس، لأنه هو بصدد بيان حرمة الخمر وكل مسكر، عنده مقتضي، فمع وجود المقتضي كان أدعى وأنسب بغرضه أن يذكر الغارس، لكن إغفاله ربما للغارس ما يكشف عن أنه هو مضعف رواية الغارس، ما يكشف عن ذلك، يعني ما يتناقض ويا كلامه بالفقه. تدرون هو المهم عندنا الصدوق كلام بالفحش ولا بالخصال ثواب الأعمال. يذكر الرواية مو دليل على أن يتبناها. المشكلة الأساسية عندك بالفقيه صحيح. له رواية شعيب ابن واقد اللي كانت بالفقيه. على أي حال المهم الصدوق في بعضها ما ذكر هذه مع وجود المقتضي لذكرها هذا أيضا يوجب تضعيف لكن ضئيل لأنه أغفل غير الغارس أغفل ذكر غير الغارس من العناوين وهو أيضا بصدد نقل المفهوم. لكن قلنا مع توفر المقتضي عند لذكر الغارس أيضا هذا فيه جنب التضعيفية يعني هو لو ذكر الغارس سر أشد في دلالة على المدعى. المقتضي هو يريد يحذر من الخمر ينبه على حرمة الخمر ويحذر من عدم. قال أعلم أن الله بلي بالبيع. إذا بالبيع ليش ذكر ساقيها وشاربها؟ فمو بس خاصة بالبيع هو يذكر غارسها نفس الشيء. والغارس هو مناسبته للبيع أشد من مناسبة الساقي. الغارس إلى مناسبة بالبيع
ساقي أشد تبادرا من ذاك
مو واضح بالعكس الغارس يعني يقول أنت كل المقدمات فبعد البيع من باب الأولى صحيح. لا مو أنا جاوبت على ماذا على إشكالكم اللي هو إشكال لطيف أنه أنتم تابعين جزاكم الله خير شايفين كلام الصدوق وتقولون هذا بالبيع يعني ماذا يعني هو يريد يبين حرمة البيع صحيح. فإذا هو يريد يبين حرمة البيع دلالة ومناسبة الساقي لحرمة البيع مو أوضح من دلالة حرمة الغرس لحرمة البيع. مناسبة الغرس مع حرمة البيع أشد من السقي صحيح. ليش؟ لأن الغرس هو مقدمة علمة للوصول إلى هذا للوصول. ولهذا احنا استفدنا من عنده أنه ربما بيع العنب هم بمشكلة. أقول فهو إذا كان البعيد ملعونا فهذا من باب الأولى يدل على أن البيع مبغوض جدا للشارع ومردوع عنه. هو هذا لبعده هو أنا صحيح مثل ما تقول هو بعيد لكن إذا كان البعيد ورد اللعن فيه والتغليظ عليه فمن باب الأولى يصير القريب. عن هو من جهة بعده قاعد استفيد هذه الجهة على أي حال. وكذا روى الصدوق في جامع الأخبار في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله هذه جامع الأخبار أنا نسيت شو العبارة سوت لي شب كأنه رواه بدون أن يذكر ساقيها وشاربها. سكون راجع جامع إذا تقدرون السات راجعون جامع الأخبار كل شيء حتى نوصل إلى النتيجة بالقضية لأن كان إنسان عندي خلل بالنسخ العبارة مرتبكة كانوا في ذهني أنه بجامع الأخبار ما مذكور الغارس هو أيضا وساقيها وعاصرها ومعتصرها أيضا بلي حسب الله ما موجود لأن احنا اقتطعنا الحديث شفنا الحديث طويل وهو ذاكر الحديث وذاكر العناوين وأيضا ما ذاكر الغارس في حديث. طبعا ذاكر الحديث أيضا عن رسول الله وأيضا هو في شأن الخمر ولكن لم ينص فيه لم يذكر فيه الغارس فهو أيضا مناسب للمدعى. على أي حال، المهم في جامع الأخبار لم يذكر الغارس، مع أن الحديث مضمونه قريب من هذا المضمون، لكن هو مو نفس الألفاظ، مضمون آخر لكن قريب من عنده، لكن لم ينص على عنوان الغارس. فهذا أم دلالة التضعيفية ضئيلة، يعني مو كلش قوية، ضئيلة، لكن بالنتيجة أنا أريد نبين أنه هذا المعنى الشائع. بل إن بعض العامة، ها سيدنا عندكم سؤال قبل ما نروح للعامة، خلينا ويا الخاص خدمتكم. حصر وين الحصر سيد؟ ما بيحصر لعن عناوين.
رواية لعن عشرة.
نعم.
فهذه العشرة نقول أن هذه العشرة قد أتي خصوص أخرى، مثلا تنقص بعض الأفراد أو كذا، الآن تزيد ما أدري، لكن تزيد بعض فرد آخر، فنقول أنها يعني كل من يتعامل مع الخام يكون ملعا. إذا نقدر مثلا يعني باعتبار أن هي النصوص صحيحة فيها مشاكل سندية، لكن من جهة الدلالة موثوقة بصدورها عن كل
الموثوق. شو يصير سيدنا؟ الموثوق هو الحديث في الجملة، أما هو فد واحد متهم بأنه زاد في حديث جابر، ونلقى عنده زيادة الغارس عن أكثر الروايات. هذا خلينا نتوقف وقت، هو فد واحد هو زيده مو شيء قال النجاشي عنه، ونشوف كلمة الغارس هم بها مشكلة. ما يخالف في كلام منه شعيب، بس شعيب منه بعد وين لقينا احنا زيادة؟
متفقين على هاي الزيادة الوحدة؟
اي طبيعي بعد، هو قد واحد ما اخذ من الثاني اصلا، شو مدري ناس. لا واحد ما اخذ من الثاني الزيادة، مو شي واضح يعني.
لو كان واحد راوي على الثاني يكون ماخذ
واحد ما له علاقة. هو اقول اذا بنينا انه هذول وضاعين ويزودون، فهو شنو هم يعني ما راح يصير القضية. هو يريد يضع، هو يريد يجعل، إذا هذا الاحتمال ما نقدر نلغيه، ما نقدر نتهمه طبعا، بس ما نقدر نلغيه. فمن تطابق يعني من تطابق رواياتهم ما راح تكشف. المهم احنا شفنا انه بعد لازم نراجع العامة، روايات العامة، ربما اذا وجدنا الخبر متفقا عليه عندهم فهذا يصير شاهد إضافي على صدور الخبر. هو حديث نبوي عن رسول الله، الصحابة أيضا يروه، ما قاله فقط في أسراره لأمير المؤمنين عليه السلام وبقى موروث بس من خلال أهل البيت، هو أمر عام، فطبيعا يروى، من يرواهم قد يوصل بالطرق الأخرى، يعني ماكو مشكلة في هذا. فراجعنا العام فلاحظنا أن ابن حجر في لسان الميزان في ترجمة أبي توبة البصري قال، وفي حديثه عن ابن عمر هو يترضى عليه في لعن شارب الخمر زيادة منكرة، قال فيه ولعن غارسها. معناها هاي الحالة شاذة، من يقول زيادة منكرة يحتمل أن يكون قصده من زيادة منكرة يعني هو ما متحملين أنه يشوفون منشأ للقضية، أنه غارس، هذا الغارس هم مطلقا حتى لو بلا قصد، هو مثلا قد يكون من هالناحية عقليا ومن باب الاستحسان وكذا، اللي هو عندهم هاي المشكلة في تعاطيهم مع النصوص، هذا محتمل. لكن محتمل يقول منكرة في رواية واحدة عن هذا كذا، مو أن الرواية هي المعروفة عندهم هي هذا. وقال الألباني، والحديث بدون ذكر الغارس والمدير الذي يدير الخمر صحيح للطرق المتقدمة، وله شاهد من حديث ابن عباس عند ابن حبان مضياء في المختارة. فإذن الألباني متوقف وين؟ أيضا في الغارس. يعني هي هاي مشكلة الغارس في المشكلة كلش يعني متفشية، بحيث حتى الجماعة هم عندهم توقف وكتبهم الحديثية المعروفة خالية من الغارس، البخاري ومسلم وما أشبه ذلك وما أشبه. فأكو بعضهم راوين الغارس، لكن هي هذه المشاكل اللي الجماعة أيضا هم ماتها متريبين في الخبر الذي يتضمن كلمة الغارس، يعني تقريبا منتهين إلى نفس النتيجة التي انتهينا إليها من دون أنه نطلع على كلامهم. طبعا جديدا هذا لاحظنا كلام. فالحاصل أن الحديث ضعيف عندنا ولم نجد له ما يعضده حتى عند العامة، ومن هنا فإن من المجازفة بمكان ما ذكره الشيخ مغنية رحمه الله من أنه قد تواتر عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه لعن غارسها وعاصرها. هذا بعد واحد كن يراجع بعد يلتفت أنه طبعا أنا شفت بعض المفسرين كذا يشيرون السيد مثلا طباطبائي في الميزان كذا يشيرون للرواية، أما أنه هذا الجزم بالتواتر وكذا هذا يخلي واحد يتوقف معه. بل حتى ما ذكره غيره من كونه مستفيضا، هذا هم بعد ما راح يمكن البناء عليه، فلا تصلح الرواية.
على
الغارس وادعى استفاضة
محل
الغارس باستفاضة. لا هو استدلال ما متوقف، هو بيستدل أكثر شيء بالعقل وبالكذا. لا هو يستشهد بالغارس. طبعا هو يستشهد بالغارس لأجل قضية بيع العنب ليصنع خمرا، هو هنا من ناحية الدلالة يعني عن كلمة الغارس.
كلمة الغارس نقدر.
نعم. فالرواية لا تصلح، يبقى النتيجة ما نقدر ننفي صدورها، الرواية بها كاشفية، سأفرض كاشفية ظنية مو ظن قوي بها توجب الوثوق وكذا، احتمالية صدور الرواية يبقى هو احتمالية لا بأس بها، فتصلح للتأييد. لا لا مو في الجملة، في الجملة مطمئن بصدورها. الرواية هذا ما كتبناه، لكن همزين سألتوا حتى احنا نثبت هاي النقطة قد انتوا تكتبوها، انه في الجملة الرواية هذه موثوق بصدورها، مطمئن بصدورها، يعني اكثر من مجرد موثوق يعني ظني قوي، لا لا مطمئن بصدورها في الجملة، لان هو اي نصوص بس ذكر الغارس بالخصوص فيها هذا ما وصل الى درجة الوثوق، هذا يبقى محتمل. الغارس هو الذي ينفعنا في محل بحثنا، لماذا؟ لأنه الغارس راح يناسب الذي يبيع العنب لكي يصنع خمرا بالتواطئ على صنعه خمرا، فالغارس هم عادة يعني هو بقصده هذا، فيكون جدا أكو مناسبة عرفية بينهما، فهي تصلح هذه الرواية تصلح للتأييد كرواية أخرى سابقة سبق أن أشرنا إليها أنها تصلح للتأييد، رواية لعله إجارة البيت يباع فيه الخمر لعله هكذا. المهم احنا نرجع الآن لمطلبنا، هذه الرواية اكسبنا بعد هذه الجولة من البحث المفصل اكسبنا مؤيد، مو أنه ما حصلنا شيء، حصلنا مؤيد إضافي لأصل ما كنا قد بنينا عليه من أن هناك ارتكاز لا يمكن تجاوزه، لا يمكن مع هذا الارتكاز الرجوع للأصول العملية والبناء على الجواز وعلى كذا، هذا الأمر جدا ثقيل يجب التوقف على أقل التقادير. يبقى بعض الأخوة سأل عن الارتكاز أعزهم الله، شنو منشأ الارتكاز؟ قد يكون هو منشأ الارتكاز هو الفتاوى وأمثال ذلك. بالتأمل الإنسان ما يشوف منشأ الارتكاز الفتاوى، ارتكاز متأصل بغض النظر عن الفتاوى، هذا الإنسان حتى أصلا لو ما ناظر بالفتاوى هو عارف حكم الخمر عند الله عز وجل، ولم يعرف قضية البيع وأنه يجوز أو لا يجوز البيع، هو يعيش هذا الارتكاز. والظاهر أنه بالتأمل منشأ الارتكاز هو أنه هذا الفعل، فعل بيع الخمر تواطئا مع مشتريه على أن يصنعه خمرا، هذا الفعل جدا منافي لما نعرفه من الشارع في لزوم إنكار المنكر والمنع من تحققه، خصوصا الخمر لما له قد يكون بعض المعاصي ما يجب الحؤول دون تحققها، يجب نهي صاحبها عن المنكر بس مو المنع من تحققها. أما الخمر اللي ورد عندنا في الروايات أنه أشد من الزنا، هواي عندنا روايات من هالقبيل موجودة أنه أشد من الزنا الخمر، فهذا تغليظ حرمته أن الإنسان هو يأتي يتواطع على أنه تصنع الخمر بمواد هو يبيعها، هذا الأمر جدا خلاف الارتكاز المتشرع. لعله الفتاوى هي متأثرة بالارتكاز، مو الارتكاز متأثر بالفتاوى. على أي حال احنا مذكرنا فيما سبق، بعد لا نعيد كلام السيد الأستاذ دام ظله في القضية الذي يعني فرق وكذا، بعد المطلب أيضا لا نعيده.
سيدنا عفوا، لا يعني دراسة الاجتماعية يعني أيام زمان أيام الحكومة هي الأساس كله بالمصيبة من الحكومة، يعني كانوا هاي المناطق اللي حول الحكومة لا تصور
بها كروم هواية ولحد اليوم عنب الكوفة هم لطيف يعني خوش عنب يطلع به هنا.
فكان هذا كان هو يزرعوه بالأساس لهذا الغرض،
لهذا الغرض
لهذا الغرض نعم سيد، هم من دول كانوا النصارى اللي كانوا موجودين في المنطقة،
في تجارة الخمر كانوا رائجة هنا،
والأديرة اللي موجودة هنا الأديرة هواي كانت تشجع على هذا، هم أصحاب الأديرة وأصحاب الحياطين أو كذا بساتين يعني دائما هم يعني
يتعاملون وياهم بعد صايره تجاره
المهرجانات
اي بالنتيجه هو واضح حتى من النصوص، هذا لطيف معلومات مفيده انه تاريخي، بس هو حتى من النصوص واضح اصلا بعض النصوص سياتي ان شاء الله ان الائمه يقول احنا هم بنبيع اعنابنا ندري ان راح يصنعوها خالص وهم يبيعوها، بس مو يبيعها تواطؤا، هذا يأتي إن شاء الله في الفروع يعني الفرعين القادمين بالمساء. المهم نرجع على المتن لأنه يعني طال الفراق مع سيدنا الجد رحمه الله في متنه، نرجع على المتن ولو نقرأ شيء. قال أو الخشب مثلا ليعمل صنما، والارتكاز أيضا نفسه موجود. المهم التعليق على ذلك هو موجز لحد الآن، يعني هو يحتاج لبعض تتمة. أما على القواعد العام، على القواعد العامة فالأمر مشترك مع ما تقدم في بيع العنب ليصنع خمر على الأسس، فإذا أكو ارتكاز هنا نهم ارتكاز، إذا أكو إجماع ودعاوى أخرى نهي عن منكر، حكم عقلي حكم عقلائي إلى آخره كله. ولكن قد يستدل على قضية بيع الخشب ليعمل صنما ببعض الأدلة الخاصة، اللي هو هذا احنا محل يعني عنايتنا بعد، لأنه هو هذا خب راح يصير تابع للمسألة السابقة. منها ما رواه محمد بن يعقوب قال علي بن إبراهيم، طبعا أنا هذا متعود على هاي العبارة أحب أوضحها لتصورون تكلف في التعبير، هو من نقول ما رواه محمد بن يعقوب نقدر نقول عن علي بن إبراهيم عن كذا. أنا عادة أنسخ كلام الكافي مباشرة، في كلام الكافي هو أول ما يبدأ شي يقول علي بن إبراهيم يعني بالرفع، ليش يعني مثلا روى علي بن إبراهيم عادة هكذا، فإحنا من نجي ننقل كلامه نقول قال مثلا أو كذا، إيش راح يصير؟ راح يصير قال، هو ما قال عن علي بن إبراهيم مثلا، من نريد ننسخ فنعبر قال حتى يصير مطابق، يعني هو مثل قوله تماما. فالعبارة قد تبدو بها تكلف بس هي واقعها، لأن هي مأخوذة منسوخة تماما من الكافي، وعلي بن إبراهيم مرفوع، فنقول قال هو واقعا يعني. اي بس هو بعد حتى يصير ادق واحوط في الحافظ. المهم ما رواه محمد بن يعقوب قال علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينه، السند جدا معتبر. بعد واضح هذه الشخصيات معروفه عندكم يعني، بعضهم يسميها حسنة من قبيل المجلسي، لأنه إبراهيم ابن هاشم عنده هاي مشكلة أن إبراهيم ابن هاشم مثلا ماكو توثيق تعديل إله وكذا فيعبر عنها حسنة، لكن هي بالنتيجة بحسب الاصطلاح المعاصر بلي معتبرة، وهي حتى صحيحة، يمكن تسميتها صحيحة حسب الله بهذا المقصود يعني. المهم عن عمر بن أذين قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه برابط، فقال لا بأس. وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبان، قال لا. كما قلنا سندها تام جدا، دلالتها على حرمة بيع الخشب ليصنع صنما، هي ذاكرة الصلبان، لكن دلالتها على حرمة بيع الخشب ليصنع صنما بالأولوية العرفية، لأن الصنم أولى عرفا بالمنع من الصليب. الصليب هو ما يعبد، وإنما به كناية عنها، الصنم يعبد على أشد يعني، صحيح؟ إلا أن يكون المراد من الصنم يعني لا مجرد تمثال لا يعبد، بس بعيد عادة يقولون صنم يعني ماذا يعني يعبد، فإذن هو فيه عبادة لغير الله وفيه رمزية أيضا يعني عمران، مو مثل الصليب فقط، فهو أشد من الصليب عرفا. أنا ما أريد أقول أولوية قطعية، لأنه إحنا طبيعتنا صرنا نحتاط، ربما هم وسواس أن من نقول أولوية قطعية، لأن ربما في مثل هذا يصير الأولوية قطعية، لكن هو يكفينا لإثبات المدعى الأولوية العرفية، لأن هناك ظهور على حرمة بيع الصنم، بيع الخشب ليصنع صنما، فهذه الرواية قد تصلح لإثبات المدعى في هذا المطلب بالخصوص. طبعا هذه ما تصلح لقضية الخمر وأمثاله، ليش؟ لأن هو البرابط جوز، معناه بعض الأمور يجوز أن تبيعها وبعض الأمور لا يجوز كذا، بعد تدرون. علما أن هذه الرواية ما فيها دلالة على أن هناك تباني على بيع الخشب ليصنع صنما، فهي تدل على المدعى بالأولوية من جهتين، يعني حتى ما عدم التباني هي منعت، يعني ما ذكر التباني، فالظاهر أنه مطلق، فهي حتى مع عدم التباني حرام، فايش راح يصير بها أولوية عرفية من جهتين، من جهة أن الصلبان الصنم أولى، ومن جهة أنه مع عدم التباني المقام أولى وهو مقام التباني. وللبحث الصلاة والحمد لله رب العالمين.